نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عليها مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليك، وعلى بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي بعثها السائل، ويقول فيها معالي الشيخ: كيف أعرف الحديث الضعيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحديث الضعيف اصطلاحا هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث المقبول. وشروط الحديث المقبول ما قد سبق ذكره وسنأتي عليها إن شاء الله في الكلام الآتي. النقطة التي سأل فيها الأخ قال: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ وهذا يعني أن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة ضعيفة، وليس معنى حكم العلماء على الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فهذا مما لا يستطيع أحد أن يجزم به. ونقول: اختلف العلماء في الأحاديث الضعيفة التي لم تصل إلى درجة الوضع، هل يجوز أن تروى ويعمل بها أو لا؟ أقوال أهل العلم: المذهب الأول مذهب الجمهور، ذهب جمهور العلماء إلى جواز رواية الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الوضع في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص. شروط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: ذكر الحافظ ابن حجر 3 شروط، وهي أن يكون الضعف غير شديد فيخرج أفراد من الكذابين والمتهمين بالكذب. 2، أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به. 3، أن لا يعتقد أو يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتبر من الاحتياطات. المذهب الثاني ذهب الإمام أحمد وأبو داود صاحب السنن وابن منده وغيرهم إلى العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وتقديمه على القياس. شروط العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس: أولا، لا يجوز ضعفه ضعفا شديدا، ألا يوجد في باب غيره، أي من أدلة القرآن والسنة، أن لا يوجد في بابه شيء يدفعه أي يعارضه، ولكن الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف لا يأتي بسهولة، بل يأتي بعد دراسة شاقة ومراحل عصيبة، ويمكننا أن نذكر ذلك في مرحلتين إجماليتين. المرحلة الأولى البحث عن موارد الحديث في كتب السنة المسندة قدر الإمكان، وجمع الأسانيد التي ورد بها، وتمييز أماكن التقاء هذه الطرق وأماكن افتراقها، ثم تحديد السند الذي دار عليه الحديث. المرحلة الثانية أولا البحث في درجة عدالة الرواة ومدى تدوينهم وصدقهم، البحث في درجة حفظ رواية الإسناد ومدى ضبطهم لأحاديثهم، البحث في اتصال الإسناد بمعنى أن كل ما راو فيه قد أخذ عن شيخه الذي حدثه، وأنه ليس هناك انقطاع أو تدليس أو إرسال. أربعة البحث في توافق إسناد الحديث ومتنه مع الأحاديث الأخرى والسلام مع المعارضة أو المناقضة، وهذا مهم جدا أيضا، التأكد من خلو الحديث من العلل الخفية التي لا يميزها إلا العلماء المتخصصون. ويضاف إلى ذلك إذا كان الحديث من رواية الإمام البخاري في صحيحه بإسناده فهو حديث صحيح، وإذا كان الحديث من رواية الإمام مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح، إذا كان الحديث من رواية الإمام مالك في موطئه بإسناده المتصل فهو حديث صحيح. أربعة إذا حكم الإمام أحمد أو أبو حاتم أو أبو زرعة أو البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الدارقطني على حديث ما بالصحة وبالضعف ولم يخالفه أمثاله من الأئمة فهو كما قالوا. إذا بحثت عن الحديث في كتب أهل العلم وكان بحثك دقيقا ووجدت أحكام العلماء متفقة على تصحيح الحديث أو على تضعيفه فهو كما قالوا، إذ لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. ستة إذا وجدت متن الحديث يتكلم عن واحد من الأمور التي نص العلماء على أنه لم يصح فيها حديث ففي ذلك دلالة على ضعف الحديث وعدم صحته، ويمكن معرفة الأبواب التي لم يصح فيها حديث من كتب عدة، منها المنار المنيف لابن القيم الجوزية، ومنها كتاب الشيخ بكر أبو زيد، ومنها كتب أخرى أيضا الوجيز في تعريف كتب الحديث وموقع الإسلام سؤال وجواب وغيره. هذه المعلومات التي ذكرتها لكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات أخذتها من كتب العلماء الذين تخصصوا في هذا الفن العظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه الاعتماد جل وعلا.
سبحانه وبحمده، ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معالي الشيخ يقول في بعض الأحيان إذا قضيت حاجتي من البول أجلكم الله يخرج بعد ذلك قطرات على فترات، ماذا أفعل للتطهر للصلاة وغيرها، وماذا أفعل أيضا في الأذى الذي يصيب لباسي من جراء ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، في بداية الجواب ندعو الله سبحانه وتعالى لك بالعافية عاجلا غير آجل، ونقول لك بعد أن تبول أكرمك الله يخرج منك بعض قطرات البول على فترات، ماذا تعمل؟ أولا كيف تتطهر للصلاة وغيرها، وماذا تفعل في اللباس من الزي الذي أصابته النجاسة ومن لبس الإحرام؟ نقول هناك لا يخرج السؤال عن أمرين، الأول أن يكون خروج البول على صفة قطرات وليس مستمرا، فهذا تتوضأ وتغسل القطرات التي لحقت الثوب ثم تصلي، هذا أولا. أما الثاني أن تكون القطرات البول مستمرة بما يعرف بسلس البول، فالشأن في هذا أن تتوضأ وتعمل شيئا لحفظ البول كالحفاظة مثلا حتى تنتهي من صلاتك، وأنت معذور في عملك هذا لأنك لا تستطيع فعل غيره، ونسأل الله عز وجل مرة ثانية أن يشفيك وأن يشفي كل مسلم من كل الأدواء. ويجب عليك أيضا أن تغسل الثوب بالنجاسة البول كما هو معلوم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، أعطيت شخصا مبلغ 10,000 ريال دين وردها لي بعد 10 سنين، فهل عليها زكاة علما بأنني أنا أيضا كنت مديونا بعدها ب3 سنين ب120,000 ريال وسددتها خلال 10 سنين؟
الجواب يا أخي السائل: القاعدة التي يتعامل به الناس في مثل هذا السؤال إن المديون إذا كان مليئا، بمعنى أنك إذا طلبته حقك أعطاك ولا يتأخر، فهذا يجب عليك أن تزكيها كل سنة عند حلول الحول. وإن كان لا يقدر على تسديدك دينك فلا زكاة فيها حتى يجدها ويردها عليك، ثم تزكيها بعد حول من قبضك لها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: أنا احتلمت في الليل ونسيت أن أغتسل، فصليت الفجر ثم ذكرت وسط الصلاة فأكملتها، فهل علي شيء؟ أفتوني مأجوريني.
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو محدث حدثا أكبر أو أصغر وهو متعمد، لأن ذلك من الاستهانة بالدين والمخالفة الصريحة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك مما يكفر به الإنسان، لأنه توضأ وهو محدث ومتعمد، فهذا مستهين بالدين. والاستهانة بالدين كما قال بعض العلماء أنه يؤدي إلى الكفر. نسأل الله العافية والسلامة من موجبات غضبه وعقابه. أما إن كان الإنسان صلى محدثا وهو ناس فلا حرج عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تذكر وهو في أثناء الصلاة وجب عليه قطع الصلاة والانصراف منها للوضوء أو الغسل، ولا يجوز الاستمرار فيها على غير طهارة، ويمكن له أن يجعل يده على أنفه إن كان في جماعة ونحو ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: وقع مني يمين طلاق ولم أكفر عنه، فما كفارة يمين الطلاق؟
الجواب يا أخي السائل: هذه الكفارة تنبني على قول المفتي في هذا الطلاق. نحن لا نجيب على أسئلة الطلاق، فينبغي أن تسأل سماحة المفتي في الرياض، فإنه هو المسؤول عن هذه الأسئلة، أما نحن فليس لنا الحق في أن نجيب عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا مع اقتراب شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم والسامعين إياه، بدأت تتوافد أسئلة رمضان. هنا يقول: ما حكم من أفطر رمضان أعواما عديدة؟
الجواب يا أخي: يعد الفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي من كبائر الذنوب، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام التي بني عليها، فيجب على السائل أن يتوب إلى الله تعالى وأن يكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة وفعل الطاعات والحسنات المذهبات للسيئات، ويجب عليه أن يقضي سائر الأيام التي أفطرها من رمضان، سواء كانت كثيرة أو قليلة، فإن جهل أو نسي عددها فليصم حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما عليه، كما يجب عليه كفارة تأخير القضاء من غير عذر، وهذه الكفارة التي هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره في رمضان ولم يقم بقضائه قبل حلول رمضان التالي لرمضان الذي حصل فيه الفطر، علما بأن كفارة التأخير لا تتكرر بتعدد السنين. فما وجب من الكفارة بسبب تأخير قضاء رمضان الأول حتى جاء التالي فلا يضاعف إذا لم يتم قضاؤه لما فاته من الصيام قبل رمضان الذي يلي ذلك أيضا. وهكذا قال ابن قدامة في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من فدية مع الفطر، لأن أكثر التأخير لا يزداد به الواجب، كما لو أخر الحج سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. وهناك رأي آخر في من ترك صيام رمضان سنين عديدة أنه يتوب إلى الله عز وجل ويصوم من جديد، وهذه قال بها بعض العلماء، ولكن المفتى به هو الرأي الأول، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. نختم بتوجيه يسير في آخر دقيقة طلبه أحد الأخوة المستمعين، يقول: هل من نصيحة في الوقاية من فتنة الشهوات والشبهات؟
الجواب يا أخي جزاك الله خيرا، هذا السؤال جميل وجميل، فإن كثيرا من الناس يسأل عن هذا ويقع إما في الشهوات وإما في الشبهات. فالشبهات تقع لكثير من الناس فيحسب حسابها ولا يعرف ماذا يجب عليه. أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الشهوات، لأن الشهوات كالزنا والسحر وغيرها لا بد أن الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. فإذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة فإن ذلك إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه هذه التوبة. وبالمناسبة أيضا ينبغي له أن يكرر صلوات النافلة ويتصدق على الناس بما يستطيع، والله سبحانه وتعالى قد وعد عباده بأن يغفر لمن تاب إليه جل وعلا. أما الشهوات فالشهوات كما جاء في الحديث أن النار طوف عليها بالشهوات، فإذا كان الإنسان يشهى ما حرم الله سبحانه وتعالى ولا يرعوي عن هذه الشهوات فإنه قد توعد على هذه الشهوات بوعود كثيرة وخطيرة. فيجب على الإنسان وخاصة إذا تقدم به السن ألا يقع لا في الشهوات ولا في الشبهات، فإن ذلك من جلب الشيطان على الناس هذه الشهوات وهذه الشبهات. وهذان الأمران هما التي يقع فيها كثير من الناس ولا يرعون عنها. فاتقوا الله أيها الناس واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غفور شكور ولكنه شديد العقاب، فلا يطمع الإنسان في أن يقول أن هذه الأشياء معفو عني فأنا أفعل كذا ولا وأفعل كذا، فهذا شيء من نزغات الشيطان. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم بهذه الإجابة مستمعين الكرام، بهذا التوجيه والنصيحة نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأكارم على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري.